الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فها نحن معا نواصل الحديث مع فهم بعض آيات كتاب الله تبارك وتعالى على القدر الذي يوفقنا إليه ربنا جل وعلا. وتفسير هذه الآيات إنما هي من سورة الكهف. ووقفت معكم في اللقاء السابق عند الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وقلت: انظروا إلى صحبة الأخيار، فهذا كلب صحب مجموعة من الفتيان الصالحين فشملته بركتهم، بركة هؤلاء الفتية الصالحين شملت هذا الكلب، فذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. فكيف بصحبة الأخيار من المؤمنين من البشر؟ وقلت: عليك أن تحرص دائما أن تكون ملازما لأهل الخير، فإن ملازمة أهل الخير إنما تعود عليك بالنفع في كل شيء. وذكرت في الحديث القدسي الطويل بأن حينما ذكر ربنا تبارك وتعالى هؤلاء الناس الذين يذكرون الله تبارك وتعالى ويستغفرونه ويطلبون الجنة وتعوذون من النار، فكان يسأل ربنا تبارك وتعالى الملائكة فيقول: أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، إن فيهم عبدك فلان إنما جاء لحاجة، يعني ما جاء طمعا في هذا المجلس، إنما جاء لي حاجة معينة عند فلان، فما وجد وسيلة أن يلتقي معه إلا في المسجد. فقال: هم القوم لا يشقى جليسهم، وإنما ينال جليسهم من الخير. وذكرت قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وذكرت أيضا قول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا لا تصلح إلا خلة الأخيار، ولا تصلح يوم القيامة إلا صحبة الأخيار، أما صحبة الأشرار فلا تنتهي إلا بسوء في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك أيضا ذكر أهل العلم من المفسرين في هذه الآية: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، على اختلاف العلماء بباب الكهف أو بفنائه. فقال إنما حافظ ابن كثير يقول: إنما كان الكلب أقعدوه في خارج الكهف، لأننا نعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فالبيت الذي يتربى، البيوت التي تربى فيها الكلاب والتي تعلق فيها الصور، الصور من الأشياء التي فيها الروح، صور خيل، صور بقر، صور إنسان، تلقى الإنسان ما شاء الله، يعني زوجته تحجبت لكن محتفظ لسه برضه بصورة إيه، الزفاف، وهي عريانة ولبسة درعتها عريانة وهو واقف جنبها وحاطط إيده عليها. فكل مثل هذه الصور، صورة أبوه، صورة جده، كل هذه الصور تمنع دخول الملائكة. كذلك اقتناء الكلاب في البيوت يمنع دخول الملائكة إلى البيوت، فلا تحفها الرحمة. فربنا تبارك وتعالى ذكر عن أهل الكهف أن كلبهم كان بالوصيد، كان في خارج الكهف حتى تشملهم رعاية الله تبارك وتعالى بإرسال الملائكة إليهم، في قول الله تبارك: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ما الذي يقلبهم؟ يهيئ الله لهم ملائكة لتقليبهم حتى لا تتقرح أجسادهم ولا تأكلها الأرض. فإذا علينا أن نحتفظ دائما بيوتنا طاهرة وبعيدة عن دخول الشياطين، بأن نحفظها من تعليق الصور، لا بأس بتعليق صورة لا روح فيها، بمعنى صورة غروب، صورة شروق، صورة أزهار، صورة زروع، صورة شلالات، مناظر طبيعية كثيرة جدا، وما فيهاش روح، هذه تبعث البهجة وفي نفس الوقت ما يكون فيها مخالفة شرعية. واقتناء الكلب لا يكون إلا كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب غنم، يعني واحد يقتني كلب للصيد ويخليه خارج البيت ما فيش مانع، أو يقتني كلب للحراسة، حراسة فيلا، عنده فيلا كبيرة فبيخليها خارج النطاق اللي عايشين فيه الأدميين، يبقى برا برا نطاق السكن ولكن في داخل السور. أو كلب غنم زي الجماعة الأرياب، يخلي فيه كلب ورا الغنم يحرسها من الذئب أو يلمها لما بتتشتت، هذا أيضا جائز. أما من اقتنى كلبا غير هذه الأصناف فينقص من ثوابه كل يوم قراط، وقيل القراط مثل جبل أحد، يعني بينقص من ثوابه مثل جبل أحد يوميا بسبب اقتناء كلب لغير ضرورة. بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الآيات. وكذلك، لما تجد كلمة وكذلك بعثناهم، يعني يريد ربنا تبارك وتعالى أن يدلل على قدرته، فكما أنمناهم وكما ضربنا على آذانهم وكما أنمناهم أكثر من 300 سنة بعثناهم، فهو صاحب القدرة في الإماتة وفي الإحياء، وهو صاحب القدرة في الإنامة وفي الإيقاظ جل وعلا، وقدرته مطلقة في كل شيء. إذن فكما فعلنا بهم كذا وكذا ونجيناهم من عدوهم ونجيناهم من القوم الكافرين الظالمين الطواغيت، كذلك هنا أيضا بعثناهم. لماذا؟ قال العلماء: اللام هنا تعليلية، ليتساءلوا بينهم، يعني ليسأل بعضهم بعضا. إذن كأن العلة من بعثهم أن يسأل بعضهم بعضا، ولا هناك علة لبعثهم، ليبرهن ربنا تبارك وتعالى على قدرته على البعث جل وعلا، حتى يكون المثل حسيا فيؤمن الناس بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. هذا هو الأصل، أصل المسألة كلها وأصل القصة. إنما اللام هنا تأتي تعليلية كما قال بعض العلماء، وتأتي لام عاقبة. ما معنى لام العاقبة؟ لام العاقبة يعني ما سيؤول إليه الأمر. هو ربنا تبارك وتعالى بعثهم ليبرهن على قدرته على البعث، فكان من عاقبة الأمر أن سأل بعضهم بعضا بعد البعث: كم لبثتم؟ انتم نمتوا قد ايه؟ كم رقدتم في نومتكم هذه؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. إذن في حاجة اسمها لام تعليل، اللي يأتي بعدها يكون علة للحكم، فتقول مثلا: زرت فلانا لأخفف عنه. إذن فالعلة من زيارة لفلان أن أخفف عنه. وفي لام العاقبة أو بيسموها لام الصيرورة. إيه معنى لام العاقبة دي؟ يكون ما يحدث عاقبة لما تم قبل اللام. كيف؟ قال جل وعلا في قصة موسى مع فرعون: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام دي تنفع تكون تعليلية؟ ما تنفعش، لأن أصلا لما التقطوه إنما التقطوا ليكون لهم قرة عين. قالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك. ما كانتش بتخلف، لا تنجب. فقالت: ده حلو، حاجة جت لنا كده من البحر، فاحنا ناخده لتقر بها أعيننا. قال ربنا ليكون لهم عدوا وحزنا، إذن ليؤول عاقبة الأمر أن يكون عليهم هذا الغلام عدو وحزن عليهم، خاصة على فرعون أو على آل فرعون. إذن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام دي اسمها لام إيه؟ لام العاقبة، ليست لام التعليل. واستدل العلماء على هذه اللام من قول العرب في أشعارهم القديمة، فيقولون في أشعارهم: لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا يعني ولدوا للموت. طب هل الإنسان لما بيسعى ويروح لدكاترة، لما بتتأخر مراته بس سنة ولا سنتين عن الخلفة، يقعد يسأل عن أحسن طبيب في أمراض النساء والعقم، ويبدأ يبحث عن طفل الأنابيب إلى آخر، هل بيوجد ولد عشان يموت، ولا بيولده عشان يورثه ويكمله ويكمل امتداده إلى آخره؟ وابنه للخراب، هل اللي بيبني بيت أو بيبني برج بيبنيه عشان يخربه، أو بيبني فيلا عشان الخراب؟ إذن هذه من اللام لام العاقبة، لدوا للموت وابنه للخراب، يعني مآل ولادتكم لماذا؟ للموت. أخرتها الأولاد اللي بننجبها دي، يا إما إحنا نموت قبلها هم يموتوا قبلنا، ومآل البنايات اللي بتبنوها أخرها إيه؟ الخراب. مش الدنيا كلها تخرب؟ يبقى اسمها لام العاقبة، ما سيقول إليه الأمر بعدها. فهنا بعثناهم ليتساءلوا بينهم، ليسأل بعضهم بعض. قاموا من النوم، بصوا البعض كده، فرقوا عيونهم وبصوا، لقوا العملية زي ما هي، وكما قلت لكم لم ينكر أحدهم على الآخر شكله، لأن لو أنكر شكله مثلا شف لحيته بيضت، يبقى إذن أخذ فترة من الزمن، شعره طول لأنهم أصلا كانوا نايمين مش ميتين. إذن فكل شيء في الجسم يعمل، فالمفروض الظوافر بتطول، لكن ده هم شافوا نفسهم بعد 309 على هيئتهم التي ناموا عليها. يبقى إذن لهم حق لما مجموعة منهم تقول لبسنا يوما، ومجموعة تانية تقول لا 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 يوم ده ما كملناش يوم، بعض يوم، جزء من اليوم. حافظ ابن كثير يقول، والعلماء يقولون هنا لم يكذبوا، فمن قال لبسنا يوما لأنه نظر إلى مدة ما دخلوا في الكهف إلى أن استيقظوا فظن أن الشمس قد غابت، ومن رأى أن الشمس لا زالت طالعة فقال لا ده احنا لبسنا بعض يوم بدليل لسه الشمس موجودة، وكأنهم دخلوا في أول النهار واستيقظوا في آخر النهار. 309، 309 سنة، قمرية طبعا، الفرق بين السنين القمرية والشمسية في 9 سنين في كل 300 سنة، يعني في حوالي 11 يوم في كل شهر. ولذلك تجد رمضان لما تشوف النتيجة كده تلقى بيتقدم 11 يوم كل شهر، كل سنة أقصد، كل سنة 11 يوم. لما تراجع التاريخ السنة اللي فاتت كان رمضان يوم ايه بالميلادي، تلقى السنة دي متقدم 11 يوم في الميلاد. فإذا طول السنة الشمسية أطول من السنة القمرية ب 11 يوم، فلما تضرب في 300 سنة هتلقى 300 تساوي تقريبا 309. هم لم يتنبؤوا، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، هذا جدل، ده يقول له يوم ده يقول له لا بعض يوم. فلما وجدوا أن هذا الجدل بعيد عن عقولهم وعن علمهم، فقال الذين أنكروا هذا الجدل ربكم أعلم بما لبست. إذن فوكلوا الأمر في النهاية في هذا الجدل إلى من؟ إلى علم الله تبارك وتعالى. يبقى ما فيش داعي نطول في الموضوع، وهذا من أدب الخلاف. وجدت اللي قدامك ما عندوش حجة وانت ما عندكش حجة، قول يا أخي ربنا أعلم بالمسألة دي، أنا صراحة يعني ما عنديش دليل جازم فيها. لكن طول الصفصطة والجدل يؤدي إلى حتى اختلاف القلوب، حتى لو كان جدل بالحق القلوب بتختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في وسط الجنة، وفي رواية في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يعني لو بصيت كده أنت بتماري واحد وبتجدله لقيت هو معاند على الباطل اللي هو عليه وانت محق، اترك هذا الجدل وقصر في الجدل وكل أمر هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وكل الأمر في العلم بهذا الأمر الذي تتحدث فيه إلى الله. هكذا فعل أهل الكهف، هذا أدب جم نتعلمه من الآية، قالوا ربكم أعلم بما لبست. طب احنا عاوزين نتكلم بقى في حاجة مهمة، احنا جعانين عاوزين ناكل، سيبنا بقى من نمنا قد ايه ولا صحينا قد ايه، عاوزين ناكل دلوقتي عاوزين ناكل، هنعمل ايه؟ ولذلك ما قال السياق على طول فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة. حتى ان العلماء في التفتيش في البيان في ايات القرآن يقول لك ازاي هم بيتكلموا عن الاختلاف في المدة وبعدين يحولوا المسألة لامر ببعث احدهم ليأتي بطعام. فقال بعضهم انما ارادوا ببعث احدهم او بارسال احدهم يعني الى المدينة، ارادوا بهذا الارسال امرين. الامر الاول انه يفيدنا يجيب لنا اكل، والامر الثاني برضو استشف في شوف احنا نمنا قد ايه. ومنهم من قال لا، انما هم وجدوا ان هذا الجدل لا طائل من ورائه ولا فائدة من ورائه، فقالوا خلينا في الموضوع المهم وربنا اعلم احنا نمنا قد ايه، وخلينا في الامر المهم احنا عاوزين ناكل دلوقتي. فابعثوا احدكم بورقكم، الورق يطلق على الفضة سواء كانت مضروبة في عملة يعني مضروبة يعني عملة، وسواء كانت غير مضروبة يعني سبائك، فيسمى ورق. وطبعا كان عندنا احنا زمان الاجيال اللي هي حتى في سننا كانت تدرك الريال الفضة، كان في ريال فضة وفي كان قرشين فضة، كانت قرشين مخرومة المية فضة كانت برضو ايه تعتبر فضة فضة يعني مش مزيفة. فإذا الورق يطلق على الفضة سواء كانت مضروبة كعملة وغير مضروبة، والورق والذهب يعني هذان المعدنان يعني خلقة هما أثمان، يعني أثمان تصلح أن يكون ثمن للشيء، يقوم الشيء بالفضة أو بالذهب، حتى في الزكاة بنقومه بإيه، إما بالذهب أو الفضة أو ما يعادل الذهب والفضة. فقالوا هم ماذا؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. العلماء يستنبطوا من الجملة البسيطة اللي انتم بتشوفوها دي استنباطات عظيمة جدا، يقول لك هنا يؤخذ من الآية جواز الوكالة في البيع والشراء، انك توكل واحد يشتري عنك لان هم ما راحوش كلهم يشتروا الطعام، وجواز خلط مال الشركة وإنابة واحد منهم ليشتري وتصرف فيه، لان هم قالوا بورقه ولا بورقكم، الفضة بتاعتكم كل واحد يلم حتة فضة من معاه ويأخذها واحد مننا وينزل المدينة ينظر إلى طعام جيد طيب حلال ويأتينا منه. العلماء استنبطوا استنباطين من هذه الآية، جواز الوكالة في البيع والشراء إنك توكل إنسان اشتري لي كذا من السوق، وهذا الوكيل من الممكن يتصرف بأن يشتري لك صنف غير صنف أو صنف أجود من صنف أو صنف أردع من صنف ويجيب لك منه كمية أكبر. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أعطى رجلا دينارا وقال اشتري به شاة لي، فراح الصحابة رضي الله عنه قلب في السوق لقى في شاتين بدينار، اشترى الشاتين واستنى شوية كده وقال مين يشتري، راح بايع شاة منهم بدينار، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة. ماشي لا ده جدعانة مني، وأنا دلوقتي أنا الرجل مفتح، الرجل النبي طلب شاة أخذ بالك وأنا جبت شاتين وبعت وتجرت، ما تتجرت في مال مين؟ في مال الوكيل، في مال موكله، ما ينفعش تربح من وراه، ما ينفعش الا اذا قال لك انا هات لي كذا وبعدين الباقي انت تحر فيه او تتصرف فيه انت حر. انما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف ودعا له بالبركه، فقيل ما كان استجابه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الامين، ما كان يشتري شيئا الا ويربح فيه، حتى لو اشترى التراب، لو تاجر في التراب يربح فيه هذا الصحابي. شوف الامانه بتوصل اصحابها الى اين، الأمانة تنقصنا هذه الأمانة. كثير من الناس يروح حطوا انت في سوبر ماركت ولا حطوا مش عارف وكيل على كذا، يزين له الشيطان يقول ما هو قال لي بيع بكذا، طب ما انا بيع بأزيد، ما بيع بقى واخد بالباقي، ما انت بتبيع بأزيد بتوقف زبون، يعني صاحب المصلحة قال لك بيع البنطلونات دي البنطلون ب50 جنيه، تيجي انت عاوز تبيعه ب55، طب ما انت وقفت الزبون مصمم على 55 تخش ال5 في جيبك، لو قال لك صاحب المحل البنطلون ده عليك ب50، انا طالب منه في 50، لو انت بعته بازيد الزيادة ليك. بس في نقطة، لو وجدت الزبون مصمم على 50 ما توقفش، ما تعطلش الراجل، ما تقولش لا انا بيعه ب55 ابيعه ب60 عشان دخل 10 جيبي او 5 جيبي، دي عدم امانة. انما لو قلت للراجل ب60 وراح قال لك طب ب55 ماشي وخد الخمسة انت، لان الراجل فوضك في الامر وقال لك انا عايز 50 بس في كل حتة والزيادة، بس ما تعطلش مصلحته عشان تجيلك الخمسة جنيه، فاهم؟ بعدين ان شاء الله الاسئلة، بعدين ان شاء الله في اخر الجلسة. فاذا مسألة الوكالة بتبقى في غاية الوضوح، لو وكلتك في الشراء او البيع، حتى في وكالة في الحدود، وكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا بأن يقيم الحد على امرأة الرجل التي زنت، فقال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وإلا فلا، يعني اعترفت أنها زنت ارجمها وإلا فلا. إذن يفهم أيضا العلماء من هذا الحديث بأن مسألة الحدود لا يفتئت فيها إنسان على ولي الأمر، ما يقول لا ده شارب خمر تعالى نمسكه ونكتفه ونديله 80 جلدة، او ده راجل قذف وقال لفلان يا ابن الزانية انت عارف يا ابن الزانية دي، لو ما جبناش 4 شهود على ان امه كتير تلقى الشباب بيشتموا بعضهم بيه، يا ابن الزانية يا ابن كذا يا ابن كذا، اخد بالك ده قذف. حده في الاسلام لو كان مطبق شرع الله نمسكه ونسلمه للسلطة، والسلطة تسأله عندك دليل على ان امه زانية؟ في 4 شهود عندك شفت امه زنت؟ يقول لا، نروح جلدينه 80 جلدة ونسميه الفاسق ولا تقبل له شهادة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فيجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، يعني تسمى الفاسق ولا تقبل له شهادة. لو حبنا لو حب حد يستشهد به على وقعة وكان معروف في سيرته وفي الفيش والتشبيه بتاعه أنه اتحد في القذف ب80 جلدة لا تقبل شهادته. فإذا مسألة الحدود ما مش احنا نقول تعالى ده بيقول كذا انه امسكوا جلده، فلان بيشرب خمر تعالى قيم عليه حد الخمر، فلان زنى تعالى نجلده 100 جلدة لانه مش متزوج، لا، انما الذي يقوم بذلك ولي الامر او من ينيبه من يوكله في ذلك. فإذا الوكالة موجودة ومشروعة في كتاب الله تبارك وتعالى، واستنبطها العلماء من هذا القول فابعثوا احدكم بورقكم هذه. ثم أيضا استنبطوا منها مسألة الشركة بأن يشترك مجموعة من الناس في مال ويوكل واحد منهم بأن يتصرف في هذا المال للجميع بدون تخصيص، بقى إن ما اشترى الطعام ما يقولش لا ده أنا جبت بالدرهم بتاع فلان ده أو بالجنيه بتاع فلان كذا، وجبت بالجنيه بتاع فلان جبنة، وجبت بالجنيه بتاع فلان طعمية، وجبت بالجنيه بتاع فلان، لا، هو أخذ المال كله بعدين جاب الأكل والباقي بيرجعه لهم، فيأكلون من المال مشاركة ويأكلون من المال من مال الشركة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر أيها أزكى طعاما. للعلماء في كلمة أزكى طعاما قولان، هل أزكى طعاما بمعنى الأطيب الحلال الذي لا شبهة فيه، ولا الأزكى الأكثر بالسعر القليل، يعني يدور لنا على إيه طعام كتير يكفينا وبسعر قليل؟ قال العلماء إنما أزكى في الغالب تدل على الطيب والشيء الطاهر غير المدنس. من ذلك قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى، ومن ذلك أيضا قد أفلح من زكاها، فمادة الزكاة دائما تأتي للطهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تزكيهم وتطهرهم بها، والمقصود بالصدقة الصدقة هنا مال الزكاة. فهذه الأشياء إنما تكون للطهارة والحلال الطيب. والله تبارك وتعالى بالنسبة للطيب من الطعام أمر به المرسلين كما أمر الخلق جميعا، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. فإنما أمرنا أن نأكل الحلال الطيب، فكيف بهؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم الأبقياء الأولياء هل يأكلون إلا الحلال؟ فإذا في سؤالهم فلينظر أيها أزكى طعاما، إنما كانوا يبحثون على الطعام الحلال الجيد الذي يفيد أجسامهم ويفيد تقواهم. وأهل العلم يقولون وقد ثبت في ديننا من أحاديث كثيرة بأن تطيب الطعام يكون سببا لإجابة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سعد بن أبي وقاص بأن يدعو له أن يكون مستجاب الدعوة، قال له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يعني يدعو ويقول يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ قاعد يقول يا رب يا رب والمأكل فيه حرام، فيه ربا، فيه رشوة، فيه اختلاسات، فيه غش، يجيب السلعة ومكتوب عليها made in England وهي مصنوعة في كوريا، ويغش الناس ويقول له يقول له دي سلعة أوروبية وهكذا. فإذا هذا غش، المكسب اللي جاي لك من وراء هذا حرام، فيه حرام، من غشنا فليس منا. او يبيع لك الحاجة ويدر العيب اللي فيها، او يجي لك قبل مدة صلاح انتهاء صلاحية السلعة وروح مغير لك الاستيكرات كلها ويقول لك صالحة بدل ما كانت هتخلص مثلا في شهر 10 في 2005 يروح كاتب لك 10 2006. اما ده ضرر بالناس، والمكتب اللي هتكسبه من وراء هذه السلعة حرام. فاذا لابد ان نطيب مطاعما، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. غش وتزوير ومحاورات، ويظن الإنسان إنه يعني رجل عبقري لما بيضحك على جاره اللي جنبه ويقول له طب استناني شوية أجيب لك السلعة وهي عليه وهي بكذا ويبيعها وهي مش ملكه. لا يجوز هذا، لا غير جائز، دخله شيء من الحرام. فإن نتقي الشبهات، الشبهة أنت أمرت أن تتقي الشبهة، فكيف بأكل الحرام الخالص؟ ونقول ليه مثلا ما فيش استجابة لدعائنا؟ لأن المطعم حرام إلا من رحم ربه، والملبس والمسكن. فإذا كل هذه لابد أن نقف عنده، وإحنا بنتكلم في آيات القرآن مش عايزين يعني كده بنفسر ومبسوطين ان في تفسير قرآن، لا، انما ماذا يستنبط العلماء من هذه الايات. هذا القرآن هو الذي رب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام الذين سادوا الدنيا. هذا القرآن كان عزهم ومجدهم، سادوا به الدنيا لما اتبعوا اوامره واجتنبوا نواهيه. فابعثوا احدكم بورقكم هذه فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هنا أمر بالتلطف، يعني خلي بال يكون حذر. ولذلك العلماء قالوا إن الحذر لا يقدح في التوكل، أنت متوكل بأنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك، لكن لا تتصرف بحماقة، إنما خذ حذرك، لأن القرآن قال وأمر المؤمنين بأخذ الحذر، فقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال في موضع آخر وخذوا حذركم. يبقى لابد من أخذ الحذر. فيقول ولا يتلطف، احنا مش عارفين دلوقتي لو اتمسك هيدل علينا وهيجيب لنا وهنصبر بعد كده ولا مش هنصبر. ولا يشعرن بكم أحدا، ده تأكيد، يعني أولية أمر، الجملة الأولى أمر بالتلطف والحذر، الجملة الثانية نهي عن إشعار الناس بأمرنا. فتوكيد للجملة الأولى ولا يشعرن بكم أحدا، خليك كده على حذر، ومن بعيد بعيد كده بنشوف إيه الجو، براقب الجو، في حد يعرفه، حد يثق فيه، يندهله يجيب له يشتري له. يبقى هذا لا يقدح في التوكل، هم متوكلون على الله لكن يأخذون حذرهم. لماذا؟ شوف التعليل. ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يبقى احنا ليه بنقول له كده امشي على مهلك وخلي بالك ومن بعيد بعيد شوف في مخبرين ولا مفيش مخبرين، والملك الطاغية عيونه مبثوثة ولا مش مبثوثة، خليك على حذر. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم دي علة لهذا التلطف وعلة للحذر. يعني كأنهم يقولون أيها الرسول الذي أرسلناك لكي تشتري لنا الطعام احذر، وإياك أن يحس بك أحد أو يشعر بك أحد، لأنهم لو مسكوك وظهروا على أمرنا واطلعوا على أمرنا سيرجمون، ومعنى سيرجمون أن سيميتون شر قتلك، شر قتلك، قتلة الرجم. يعني يفضل يضرب فيك بالحجارة لحد ما تموت. وهذا حد من؟ حد الزاني المحصن، يرجم موت شنيع من أشنع الموت. يعني لو ضرب رأسه بالسيف، رقبته بالسيف وانتهت، ونطط رأسه قدامه انتهى الموضوع. لكن انه يبقى هو حي متكتف وقعد ان الناس يضربوا فيه بالحجارة لحد ما يقعد ينزل دمه ويعذب هذا العذاب لحد ما تفيض روحه من شر الفتنة. وكأن هذه كانت الميتة الموجودة في زمان من قبلنا لأهل الحق، ونجد لها دلائل في القرآن. فمثلا في حوار قوم شعيب مع شعيب، مسألة حاجة من اثنين، يا إما يرجم يا إما يعمل فيك أي حاجة عشان يردك لدينك مرة لملتك مرة أخرى، يعني يحدث فيك الردة عن دين الحق. إنهم إن يظهروا عليكم لو اطلعوا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وبعدين كأنهم يقول ولو عدتم إلى ملتهم ومتم على ذلك فلن تفلحوا إذا أبدا، التقدير الكلام ولن تفلحوا إذا أبدا. الدليل من القرآن على أن هذا نهج أهل الباطل قديما حتى قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف قوم نوح، قالوا لنوح ماذا؟ أولا اتهموا بالجنون، قالوا مجنون وازدجر. ثانيا قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، نفس الرجم برضه. قوم شعيب قالوا لشعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب من قريتنا، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، ملة الكفر. قال أولو كنا كارهين، يعني يا قوم لو كنا بنكره ملتكم هذه، لو كنا في كره لملتكم هذه تكرهون عليها؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. الآيات يقولون له في موضع آخر، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، احنا بقى انت قاعد تقول لنا نوفي الكيل والميزان ولا نبخس الناس أشياءهم ولا نقعد بكل الصلاة نقطع السبيل وهو إلى آخره، الكلام ده غامض علينا وإحنا مش فاهمينه، إحنا بلدة. مع أن البريد المفروض يطلب من أستاذ إيه؟ أن يعيد الشرح، يكرر المسألة ثاني. طب يا أستاذ اشرح للمسألة دي ثاني، ده البريد المفروض يطلب كده، أو اللي فاهمه بطيء يطلب وما يعيبوش كده، ده هو أحسن من اللي قاعد من غير ما يطلب استزادة واستفهام أكثر أفضل. لا دول قالوا إحنا ما بنفهمش الكلام بتاعك ده، وبعدين في نقطة بقى انت جايب لنا كلام غامض ومش فاهمينه، فلو ما سكتش ما سكتش عن الكلام ده احنا بس عاملين كرامه لمين؟ للعيله بتاعتك. يعني انت عندنا ما تسويش حاجه، كل ما في الامر احنا عاملين خاطر لمين؟ لفلان باشا في عيلتك، وفلان بيه في ولاد عمك، ومش عارف فلان اللي عنده الارضيات الفلانيه، وفلان عنده المبنى الفلاني، احنا عاملين بس خاطر عشان الناس البهوات اللي في عيلتك المحترمين. أما أنت مالكش قيمة عندنا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. شوف يقولون يعني أنا ارجع للقرآن وحلوته وخلي كده الكلام يمس قلبك، قال يا قوم أرهطي يعني علتي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ خليتوا ربنا ورا ظهوركم، ما فكرتوش فيه، فكرتوا في عيلتي لأنها قوية ما تقدروش تعملوا فيها حاجة عشان كرامة عيلتي، ولو عملتوا فيها حاجة عيلتي هتاخد بثأري، وفكرتوش في ربنا الجبار المنتقم. إذن هو سمت قديم، تهديد بالرجم سمت قديم لأهل الحق. أهل الباطل دائما يهددون أهل الحق بالرجم أو بالخروج من الملة، يعني خرجوا من ملة الحق يعودوهم في ملته. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني إياك مهما فعلوا فيكم أن ترتدوا عن الدين وأن تموتوا على الردة وأن تموتوا على ملته. فالفتية هنا يقولون ماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يبقى المرة تبقى القاصمة، يعني لو ردوكم إلى ملتهم وعذبوكم إلى أن عدتم في ملتهم، شوف هنا التعبير المفروض يردوكم إلى مش فيه، يعني حرف الجر المناسب هو إلى، إنما لما يأتي فيه يبقى هو المناسب أكثر، لأن الله قال فيه يعني تستقروا في ملة الكفر، يردوكم في ملتهم يعني تستقروا بقى في ملة الكفر وتموتوا على ذلك، يبقى خلاص ضاع الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. وهنا أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طيب هنا تأتينا مسألة، طيب نقول واحد كده يدور في دماغه من اللي قاعدين حاجة، قول الله هو دلوقتي لو أكره إنسان على الكفر مش ممكن يكفر وما يحصلوش أي حاجة؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلى آخر الآية. إذن الإشكال يتمثل في ماذا؟ الله تبارك وتعالى يذكر في كتابه بأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه، وإنما يؤاخذ الله تبارك وتعالى من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكيف هنا يقر ربنا تبارك وتعالى أهل الكهف هؤلاء المؤمنون الأولياء، كيف يقرهم على مسألة قولهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا؟ أجاب العلماء بأن التجاوز عن الإكراه إنما هو من خاصية هذه الأمة، أما في الأمم السابقة فكان الذي يكره على الكفر ويكفر كان يؤاخذ بذلك، وهذا من ضمن الأشياء التي خففها الله عن أمتنا ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذا من ضمن الأغلال التي كانت في الأمم من قبلنا، وهذا من خصوصية هذه الأمة، لأن من أكره على الكفر ونطق بالكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان لا يؤاخذ بذلك. قال العلماء أيضا إنما المسألة واحدة سواء نحن والأمم السابقة، بأن من أكره على شيء وعمله وهو لا يحبه فلا يؤاخذ به، ولكن هنا الآية كيف توجه؟ توجه بأنهم قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني لو عدتم في ملتهم واقتنعتم بها ومتم عليها. إذا المسألة مشى مع أمتنا أيضا. إذا هناك توجيهان لهذه الآية، إما أنها في شرع من قبلنا بمعنى أن الإكراه في مسألة الكفر كان يؤخذ به الإنسان ولا يغضب بالإكراه حتى لو أكره، ودللوا على ذلك، هذا الفريق من العلماء دلل على ذلك بحديث طارق بن شهاب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين من الأمم التي من قبلنا، طلب من أحدهما أن يقدم ذبابة لصنم فأبى فقتلوه، هددوه بالقتل فأبى فقتلوه عشان يقدم ذبابة قربان للإله صنم، والثاني عمل بالرخصة وقدم الذبابة، فحكم على الذي قدم الذبابة بالكفر وحكم على الثاني بالشهادة بأنه شهيد. فاستدلوا على هذا بأن مسألة الإكراه كانت في الأمم السابقة ليست عذرا، لا يعذر إنسان بالإكراه، فلو أكره على الكفر ليس له إلا أن يستمر على الإيمان حتى وإن قتل. فجاءت عندنا رخصة في أمتنا أن من أكره على الكفر ونطق به بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤاخذ به، كما فعل عمار، أكرهوه بأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفر بالله وأن يؤمن بالآلهة، فقال ونطق بها ثم ذهب بعد ذلك وأخبر النبي فقال كيف تجدك انت حاسس بإيه قلبك، قال مطمئن بالإيمان، فنزل قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب. إذن الذي ينشرح صدره بالكفر ويقتنع ويعيش عليه إلى أن يموت به هذا الذي عليه الغضب واللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. التوجيه الثاني في آية ولن تفلحوا إذن أبدا، يعني إن عدتم في ملة الكفر حتى ولو أجبروكم على ذلك وكنتم مكرهين ولكن عدتم فيها واستقر أمركم عليها إلى أن متم على الكفر فلن تفلحوا إذن أبدا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك وكذلك أعثرنا عليهم، على من؟ على أهل الكهف، مع هذا الحذر وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ومع ذلك وقع في إيد الناس لما قدم العملة عملة قديمة، وإحنا بنقول إحنا مفكر هم ناموا يوم، فبيشتري حاجة مسك العملة، فمسك البياع قال له العملة دي ده من زمن الملك الفلاني جيبها منين، قال أنا كانت معانا العملة دي وإحنا نمنا لنا يومين نايمين أو يوم فجايين نشتري بيها، فرفعوا الأمر للملك الجديد ايه العملة دي جيبها منين، قال ده كان الامر كده يلا بينا نشوف ايه الحكاية بتاعت الجماعة دول، مش يمكن دول الفتية اللي حكولنا عليهم ان هم خرجوا وطفشوا بعدين ما ظهروش بعد كده وقووا الى الكهف. فوصلوا للكهف، شوف بعد العمر ده كله بعد 300 سنة و9 وصلوا الكهف ووصلوا الفتية، لماذا؟ اهو التعليل نبأ وكذلك اعثرنا عليهم، يعني كما حفظناهم هذا العمر وكما ألمناهم وضربنا على آذانهم وكما بعثناهم وكما أرسلنا الفتى ليشتري لهم طعاما حلالا طيبا أعثرنا عليهم وخلينا الناس يمسكوهم، لماذا؟ إذن بإرادة الله وتدبيره أراد شيئا وبحكمته أراد أن يطلعهم على أمر بعد كل هذا العمر ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلموا أن وعد الله بإحياء الموتى بعد إمادة الخلق وبعثهم لمحاسبتهم حق فيؤمنوا بذلك، وليأتي كل ملحد وكل إنسان بينكر البعث ويقول ما فيش حساب وإن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، لينظر في قصة أهل الكهف حتى يعلم أن وعد الله حق. إذن وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها حتى يصدقوا الله تبارك وتعالى. فجاء ربنا تبارك وتعالى بالمثل المحسوس الذي يرونه لما وقفوا أمامهم، إحكيتكم إحنا حكيتنا كذا وكذا وكذا ونمنا يوم، قال لا أنتم نايمين 300 سنة و9 إزاي الكلام ده وشكلكم زي ما هو وهيئتكم كما هي، ثم بعد ذلك أماتهم الله تبارك وتعالى أمات الفتية. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إذ احنا قلنا دائما هذا ظرف للزمان يتعلق دائما بفعل محذوف، فتعلقنا اذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من الذي يتنازع في أمرهم؟ يتنازع في أمرهم أهل الإيمان وأهل الكفر، أو يتنازع في أمرهم الذين لهم السلطة في هذا الزمان ويحكمون البلاد، والذين لا حول لهم ولا قوة من الرعية. فقالوا ماذا المتنازعون في أمرهم؟ ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. احنا نقفل عليهم الكهف زي ما هو كده زي ما كانوا فيه، ونسيب أمرهم لله سبحانه وتعالى هو العليم بهم. ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، قال العلماء، قال الحافظ ابن كثير في التفسير، يعني أصحاب النفوذ أصحاب السلطة، لنتخذن عليهم مسجدا. وهنا بقى تأتي المشكلة، هنتخذ عليهم مسجد، يبقى اللي هيجي يصلي أو اللي هيجي يزور المسجد هيتمسح بالضريح. أولياء الله الصالحين، يا ولي الله يا صالح خلي مراتي تحبل، يا ولي الله يا صالح نجح لي ولدي، يا ولي الله يا صالح اهدين ابني اهدين مراتي، ما يتوجهش إلى الله. اللهم ارزقني ذرية صالحة، اللهم اهد ذريتي، اللهم وفق ذريتي. لا، يبدأ ينسى الله ويمسك عبد من عبيده الميتين. ولذلك الحافظ ابن كثير يقول: أما في مسألة اتخاذ المسجد فهل هي مسألة محمودة أم مذمومة؟ ففي الأمر نظر. ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أوليائهم وصالحهم مساجد. يحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. فبداية الغلو في الصالحين أن تتخذ لهم إيه؟ ضريح ومزار. ولذلك لما كانت أم سلمة في بلاد الحبشة في الهجرة الأولى، فكانت تحكي بعدما رجعوا بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، كان في كنائس فيها كذا وفيها صور. فقال: هؤلاء قوم كان إذا مات فيهم الصالحون بنوا عليهم مساجد، أو يعني مسجد، يعني مش مسجد بالمفهوم بتاعنا، يعني مكان يسجد عنده ومكان يعبد الله فيه عنده. فهؤلاء شرار الخلق، فإذا لم يمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى صاحب محاسن التأويل يأخذ هذا المأخذ على ابن كثير، يقول حافظ ابن كثير على جلالة قدره حينما تعرض لتفسير هذه الآية، ويقول: الذين غلبوا على أمرهم هم أصحاب النفوذ، قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا. أما في مسألة اتخاذ المسجد عليهم هل هو أمر محمود أم مذموم، ففيه نظر. هذا كلام لكثير يأخذ مأخذا عليه جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: كيف فيه نظر؟ ولقد ساق بعد هذا الكلام كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في أن هؤلاء القوم يستحقون اللعن الذين اتخذوا على قبور أوليائهم وأنبيائهم وصالحين مساجد، لأن هذه ذريعة الشرك، أول الشرك ظهر كيف. وقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا صالحين بعد قوم قبل قوم نوح، قبل ظهور نوح. فلما ماتوا قعدوا الناس كده ايه يتذكرون: فاكر الشيخ الفلاني، فاكر ود، فاكر يسوع، يغوث، فاكر نسر. يقول له: اما تيجي نعمل كده صور عشان واحنا بنذكر الله نتخيلهم. فبدأوا يعملوا الصور، الصور انقلبت لتماثيل، عبدت التماثيل كما قال ابن عباس. كانوا هؤلاء صالحين، فبعدما ماتوا بفترة أرادوا أن يتذكرون فأنشأوا لهم صورا، فبعدما أنشأوا لهم صورا عبدوهم. فلما وجد ربنا تبارك وتعالى أن الخلق اتخذوا آلهة من دونه وأشركوا به، أرسل إليهم من؟ نوحا عليه الصلاة والسلام. إذن الشرك ظهر قبل وجود نوح في الأمة في أهل الأرض. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فإذا هذا هو بداية الشرك. عمرو بن لحي قبحه الله، هو الذي أوجد الشرك في جزيرة العرب. كان راجل له أسفار، سافر كده إلى خارج الجزيرة العربية وشاف قوم بيعبدوا صنم، فاستحل الموضوع ده، قال ما أنا أجيب صنم ودخله إيه الجزيرة. جاب صنم وحطه عند مين؟ عند الكعبة. وبدأ الناس صنم جنب صنم هبل، لما بقى في أكثر من 300 صنم حول الكعبة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا آلهة، مع أنهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن الذي يعطي الأولاد هو الله، وأن الذي يميت هو الله. ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما تعبدونهم، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. دول بنتخذهم وسطة. ويجوا بقى أهل الضلال يقنعك بالعملية دي إيه؟ اقتناع عقلي، اقناع عقلي. يقول لك إيه؟ يقول لك يا أخي دلوقتي أنت تقدر تخش على المحافظ إلا ما يكون لك وسطة، مثلا مع السكرتير العام، لك صحبة مع السكرتير العام، أو لك وسطة مع فلان يعرف فلان عشان يوصلك ليه. ما تقدرش تخش كده على طول على المحافظ، ما تقدرش تخش على وزير رئيس الجمهورية كده على طول إلا ما يكون لك معرفة بفلان بفلان بفلان، فلازم تتخذ إيه؟ وسطة. نقول هذا في شأن البشر. أما الله تبارك وتعالى فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شو يحتاج وسطة؟ ده بيقول للنبي ملكش دعوة أنت بالموضوع، لما يجوا يسألوك عني ما تقول لهمش فإني قريب، لا فإني قريب على طول يسألون أنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس وهو غلام يركب خلفه على البغل أو على الحمار، يقول يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى ما تسأل ما تسألنيش أنا، محمد عليه الصلاة والسلام أحب الخلق إلى الله، محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما قالوش إذا سألت فاسألني عشان أوصل مسألتك لربنا، لا، قال له على طول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت ما قالوش فاستعن بي وأنا أنصرك، لا، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأنت في الفاتحة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. هذا هو التوحيد الخالص لله رب العالمين. إذا هل يشرع في ديننا أن نبني مساجد على الصالحين؟ لا يشرع ذلك أبدا، بل إن من العلماء من حرم الصلاة في مسجد فيه ضريح، ومنهم من كره الصلاة. لو كان الضريح بعيد ومقصور عن المسجد وفي جانب المسجد مختصر ما فيهوش الضريح ومش في القبلة إلى آخره، والحق أنه يحرم لأنه ذريعة للشرك ومدخل من أبواب من مداخل الشيطان. يجي واحد يحتاج يقول لك الله طم قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد بتاعنا، أقول له كذبت، إنما قبر النبي كان في حجرة عائشة، وحجرة عائشة كانت خارج المسجد، للتوسعات الجديدة هي اللي طلعت المسجد برا الحجرة. ما فيش اثنين يختلفوا على أن النبي دفن في حجرة من؟ حجرة عائشة رضي الله عنها، ما دفن في المسجد، إنما دفن في حجرة عائشة. ولما مات أبو بكر دفن في حجرة بنته، وكانت تعد المكان الثالث لنفسها. فلما مات ابن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله وقل له اذهب إلى عائشة وقل لها يا عائشة عمر يستأذنك، ولا تقل لها أمير المؤمنين فأنا اليوم لست بأمير المؤمنين، فقل لها يا عائشة عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبيك. فقالت عائشة والله كنت قد أعددته لنفسي، واليوم أوثرك بي يا أبا حفص. كانت تتمنى أن تدفن بجوار زوجها وأبيها، ولكنها لما طلب منها ذلك بعمر فآثرت عمر على نفسها ودفن عمر. ومما يروى أن عائشة كانت تكون بغير حجابها حينما كان يدفن في قبرها الرسول وأبوها،
عليه الصلاة والسلام الرسول زوجها وأبوها محرمها. قيل بعد دفن عمر كانت تلبس حجابها استحياء من عمر. هذا تاريخ. فيأتي أهل الضلالات وأهل البدع ويقول لك يا أخي نحن الشخصية الكبيرة ما تعرفش تدخل لها إلا بواسطة. يبقى كده أتكلم ربنا منك ليه؟ لازم يكون في واسطة. الصالحين دول أولياء الله الصالحين هم اللي نتخذهم واسطة. لا، أنت إن كنت على التقوى والإيمان فأنت من أولياء الله الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وولي الصالح حتى لو ظهرت منه الكرامات فله حدود في علمه. هؤلاء الفتية أولياء صالحين ولا مش أولياء صالحين؟ الكرامات اللي ظهرت فيهم أنامهم الله 309 وحفظهم الله من عدوهم، ومع ذلك لما صحيهم ما قالوش احنا نمنا 309، انما قالوا كم لبثتوا، يعني ما عرفوش العملية. غاب عنهم هذا العلم، ما كانوش يعلموا الغيب. انما دول يجيب لك واحد بريل ولبس الخشوة ويتمسح لك ويقول لك دولي من اولياء الله الصالحين، ما بيصليش، يقول لك دولي من اولياء الله الصالحين. ده قبل اوعى تتعرض له، ده لو بصلك بصة بعينه كده يحرقك. شوف الجهل والضلالات، ضلالات. اذا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا في شرع من قبلنا، هل هو جائز في شرعنا؟ لا يجوز، فان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى بماذا؟ كانوا اذا مات فيهم النبي او الصالح اقاموا عليه مسجدا. هؤلاء شرار الخلق، تأخذ من قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. يحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا تجعلوا قبري عيدا، يعني يعاد وتمسح به. إنما حينما نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم نلقي عليه السلام، ونلقي على أبي بكر السلام، ونلقي على عمر السلام رضي الله عنهما، وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، وهذا هو التوحيد الخالص. إذا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله تبارك وتعالى الدرس يستمر في الأسابيع الأول من شهر رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى. 3 دروس في 3 أسابيع كل أحد، وسيكون بعد أذان العصر مباشرة. نأخذ فترة إلى إقامة الصلاة، بعد ما نصلي العصر نكمل إن شاء الله ربع ساعة أو ثلث ساعة، ويستمر درس التفسير معنا. درس التجويد يقف في شهر رمضان إلى بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعله شهر عز على الأمة الإسلامية، وشهر ذل على الكافرين أجمعين. ما سؤالك؟ تاجر دلوقتي، التاجر باع لزبونين، واحد تاجر جملة مثلا، تاجر بيبيع، في زبون حسب له 30، يعني اخر سعر يبيع ب30، وساعات يبيع ب40، ساعات يبيع ب50، ما فيش اي حاجه، مش يعني ما اسمهاش حاجه. تقول لك في بعض الناس يقول لك ما تبيعش ب200، لا غلط الكلام ده. البيع والشراء اصله التراضي. انا عارض عليك السلعه، قلت لك ب40، انت فصلت معايا، قلت لك ب35 وافقتك، قلت لك ب40 خدتها ب40، ما اقولكش لا تعالى انا بعت لغيرك ب5 خد ال5 جنيه، لا، ما دام في تراضي بين البائع والمشتري خلاص ما فيش مشكلة. البيع والشراء يا أخي الكريم أصل التراضي. ما لم يكن سلعة محتكرة، يعني السلعة المحتكرة السلعة الضرورية يحرم الاحتكار فيها، يعني الأكل الأشياء الضرورية في المأكل. ما جيش أنا أشتري الرز في زمن الرخص وروح مخزنه لحد ما يغلي عليه السوق وروح مطلعه، ده الكلام ده اسمه احتكار، والمحتكر في النار فلا يجوز. إنما دايما أنشر السلعة بتاعة المسلمين اللي فيها قوت حتى لا أضيق عليهم أقواتهم في مسائل المأكل والمشرب. كذلك التسعير، لا يجوز التسعير إلا إذا وجد ولي الأمر أن في تجار فيهم جشاعة وفيهم جشع وفيهم استغلال لظروف الناس، من الممكن أن يتدخلوا في السلع الضرورية. أما السلع الكمالية فلا تسعير فيها، إنما العرض فيها والطلب هو الذي يحكم السوق، وكذلك التراضي بين البائع والمشتري هو الذي يحكم السوق. فإذا درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى في التفسير ممتد في الثلاث أسابيع الأول من شهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى، كل أحد عقب أذان العصر مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأسئلة تكون في حدود الدرس. مسألة النقاب احنا قلنا قبل كده إذا كان الوالد معارض في هذه المسألة بنحاول نسيسه، نحاول نجيب له العم، نحاول نجيب له الخال، اصبري على غضب الوالدين لحد ايه؟ لحد ما ربنا يكرمك بزوج صالح وتبقى تنقبي عنده حتى لا نوجد شقاق في البيوت وخلافه. يجوز للمرأة ان تنزل صلاة الفجر في رمضان بدون محرم؟ نعم، مدام الطريق فيه يعني عدم مخاطر وونس ومفوش مشاكل يعني، ومدام ترتدي الزي الذي شرعه الله تبارك وتعالى.